الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة الكهانة، وذكرنا الروايات الدالة على حرمتها، وكان تقريبا تسع روايات ذكرنا، سيو تسعة عشر ما يأثر. وذكرنا جملة من الأمور بعد استعراض الروايات، قلنا الكلام يقع في أمور. أحد الأمور التي أشرنا إليها هو أن هذه الروايات التي ذكرناها التي هي تسع روايات، الدال منها التام دلالة، قلنا عدد التام دلالة خمس روايات. وحينئذ الفقيه إذا حصل له اطمئنان، وسندها ماذا؟ المفروض هكذا، السند ضعيف. إذا واحد فقيه تمم سند واحدة من الروايات خب الأمر ماشي، لكنه إذا فرض على أنه السند كله كان ضعيف كما هكذا افترضنا، فإذا الفقيه حصل له الاطمئنان من مجموع هذه الروايات الخمس، إذا حصل له اطمئنان فيفتي حينئذ بحرمة الكهانة ولا إشكاله. وأما إذا لم يحصل له اطمئنان نتيجة هذا العدد، فلا أقل لابد وأن يصير علما، إذا ما يريد يفتي لابد وأن يصير إلى الاحتياط الوجوبي. هكذا ذكرنا في بعض الأمور التي تقدمت. وكم أمر ذكرنا؟ ستة أمور، ستة ذكرناها فيما سبق. الآن نريد نتكلم في من؟ في الأمر السابع إن شاء الله، ثم الثامن قصيرات ما بهن فرد شيء. إذن بداية محاضرتنا بحول الله وقوته عز وجل من الآن، الأمر السابع. إن الكهانة كما عرفنا يستند فيها الكاهن في إخباره عن المغيبات المستقبلية، يستند إلمن؟ إلى الجن. وأما إذا كان يستند إلى شيء آخر فقلنا لا دليل على حرمتي، لا دليل على مشموليته إلمن لحرمة الكهانة. والسؤال، هل علم الرمل والجافر له اعتبار شرعا ولو لبعض أقسامهما؟ وعلم الرمل على ما يقال، هو مو شغلتنا هذه، بس يقولون هيجي أنه تكتب خطوط، ترسم خطوط على الرمل، بس مربعات مثلثات شلون، مو شغلتنا هذه. ومن هذه الخطوط يستكشف ماذا؟ الأمور المستقبلية، هذا علم الرمل. وأما علم الجافر الذي هو علم الحروف، فمن خلال الحروف يستفاد حروف اسم الشخص أو غير اسم الشخص. اسمك شنو أنت مثلا؟ فلان. من حروف اسمك يستفيدون ماذا؟ أو من حروف الآيات القرآنية، كما واحد كان يقول من حروف الآيات القرآنية يستفيد ماذا؟ حوادث المستقبلية. هذا ربما يقال له علم الجافر أو علم الحروف. هل لهذين العلمين اعتبار شرعا ولو في الجملة؟ كلا ثم كلا، ليس لهما اعتبار، فإنه لا توجد رواية تدل على ذلك، يعني على اعتبار هذين العلمين. نعم، ورد في كتاب الكافي بعض الروايات الدالة على وجود الجفري عند الأئمة صلوات الله، وعلموا بعض الأصحاب ذلك، ولكن الجفر كما سوف أقرأ الرواية التي أشارت إليها رواية الكافي، المقصود من الجفر يعني هو جلد لحيوان، إهاب لإهاب هو الجلد، جلد الحيوان، فيه قد كتب ما نزل به الوحي جبرائيل عليه السلام، فالمستقبل ماذا يجري على أهل البيت وماذا يجري على الناس إلى يوم القيامة، وهذا موجود عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكانوا يتوارثون ذلك، والآن هذا موجود عند من؟ عند سيدنا ومولانا عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. جفر بهذا المعنى يعني إهاب الذي هو مختص بمعلومات مع أهل البيت صلوات الله عليهم من طريق جبرائيل، أما من طريق علم الحروف وما شاكل ذلك لا توجد رواية تدل ماذا على ذلك. إن قلت إيش مدريك شيخنا ماكو رواية تدل على ذلك، إحنا ما شاء الله مصادر الروايات عندنا إلا ما شاء الله، إشلون تقدر تجزم؟ هذا سؤال سيال في هذا المورد وفيما شاكل هذا المورد. من أين يمكن أنت وجالس هنا وتقول ولا رواية أكو تدل على حجية هذين العلمين ولو في الجملة؟ قلت علماءنا جزاهم الله خير الجزاء تعبوا الكثير الكثير وبذلوا جهودا كثيرة، فلو كانت هناك رواية ولو ضعيفة لو في الاحتجاج لو في المستدرك لو 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 لعثروا عليها ولجاءوا بها ولذكروها. لا أقل صاحب الوسائل إش قد تعبان الرجل، المرزا النوري صاحب المستدرك إش قد تعبان الرجل في تحصيل، وإذا أكو رواية تدل على ذلك كان يعقد فرد باب في الوسائل أو باب في المستدرك يسميه باب ماذا حجية مثلا ماذا علم الجفري أو الرملي في الجملة، والحال ما موجود هذا الشيء أبدا، ولم ينطق بذلك أي فقيه ولا نصف فقيه ولا ربع فقيه. وهالموسوعات الذي عندنا من جواهر وحدائق لم يذكر أحد أنه يوجد رواية أو أحد هذين العلمين هو معتبر ولا خوف. هسه كل هذا الكلام المقصود من وراء إيش؟ المقصود إن الشيخ الأعظم، والمقصود من وراء كلامنا هذا كله أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب في مبحث الكهانة في ثنايا كلامه ذكر جملة، فرد جملة ذكرها توحي باعتبار هذين العلمين أو بعض أنحاء أو بعض أقسام بعض أفراد هذين العلمين. وعبارته همات ماذا أنقل الكياها، نص عبارته في رقم التسلسل 15 يعني الجزء الثاني من المكاسب صفحة 39 هكذا يقول: فتبين من ذلك أن الأخبار عن الغائبات، لا الإخبار مو أخبار، الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرم. انتهت عبارته. محرم خبر علما إن الإخبار، يعني هيك العبارة تصير. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات محرم من غير النظر، إذا ما كان هذا الشخص المجيب قد نظر في من؟ في بعض ما صح اعتباره. ما هو الذي صح اعتباره؟ كبعض الجفر والرمل. عبارة توحي أو أكثر من إيحاء في ذلك أن بعض الرمل والجفر ماذا؟ معتبر. وهذه تسجل ماذا؟ هاي تسجل في الحقيقة على الشيخ قدس الله روحه الشريفة. نقطة ضعف هذه تسجل أنه الشيخ ذكر هكذا، وهذا مطلب لا يمكن أن يصار إليه. وأما ما ذكرته من أنه توجد رواية في من؟ في الجافر. فقبل أن أذكر تلك الرواية أذكر ماذا؟ ما في مجمع البحرين في مادة جفرة قال بلي إن شاء الله نحمله علما بحول الله وقوته، نحمله علما على هذا الشيء على أي حال. ولكن هذا منه إلا موجود عد من هو إيه عند الأئمة قلنا وبعض خلص من أصحابه. هكذا يقول في الطريحي في الحديث، قلت في مادة جفرة هذا يذكره في الحديث، أملى رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين الجفر والجامعة. وفسر في الحديث، هذا بعده هو مجمع البحرين يحكي، وفسر في الحديث يعني الجفر والجامعة بإهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش والجلد ونصف الجلد. ثم قال ونقل عن المحقق الشريف في شرح المواقف أن الجفر والجامعة كتابان لعلي عليه السلام قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث إلى انقراض العالم، وكان الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونها ويحكمون بها. هذا الذي مذكور وين؟ في مجمع البحرين. وأما الذي موجود في الكافي الرواية، في الكافي الذي موجود الجزء الأول صفحة 238 في باب هكذا اسمه، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام، قال في صفحة 239 وإن عندنا الرواية قعد شنو في جملة الرواية قعد يذكر وإن عندنا الجفر وما يدريهم الجفر. الإمام قعد يقول قال قلت وما الجفر؟ الراوي يسأل الإمام شنو هو الجفر سيدي؟ قال وعاء من أدم يعني جلد فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل إلى آخره. ثم ذكر الشيخ الكليني في صفحة 240 رواية الحسين ابن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندي الجفر الأبيض. قال قلت فأي شيء فيه؟ قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم نقاط وعندي الجفر الأحمر. قال قلت وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال السلاح. فإذن يتبين انتهى هذا المقدار الذي أردنا. يعني يوجد جلدان، جلد به هذه الصحف توراة موسى وجلد آخر فيه السلاح. زين جيد. على أي حال، فإذن الجفر إذا أردنا أن نقبله فنقبله بهذا المعنى، وأما الرمل هو أبدا ما إلى ماذا ذكر في الروايات. وبهذه المناسبة ننقل كلاما لصاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 92، فإنه بعد أن ذكر رفض علم الغيب من غير طريق أخبار أهل البيت صلوات الله عليهم، كل غيب واحد يجي نقله من غير أهل البيت هذا مرفوض، قال نعم قد يقال لا بأس به بالعلوم النبوية. لا بأس به، به لمن يرجع الضمير أخبار بالغيب، بالعلوم النبوية كالجفر ونحوه مما يمنح الله به أولياءه وأحباءه. مقصود أولياءه وأحباءه يعني من؟ أئمة أو أصحاب الأئمة مثل ميثم وغير ميثم. مع أنه لا ينبغي لمن منحه الله ذلك إبداؤه وإظهار آثاره عند سواد الناس. لا تحكي هذا بي عند سواد الناس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشك في النبوة والإمامة من ذلك. إذا صار بناء واحد يحكي بهالحكي فلعله ماذا يقولون؟ هذا مثلا شنو، إمام أو نبي مثلا؟ على أي حال، فهذا المقدار همات انتهينا من عدة. هذا الأمر السابع، وكان خلاصة هذا الأمر السابع الذي أردت بيانه أنه علم الجفر والرمل ليس له أساس على خلاف ما قد توحي به عبارة الشيخ. نعم الجفر بمعنى من المعاني، بمعنى الجلد الذي فيه علوم أهل البيت، هو شيء مقبول ودلت عليه الرواية. هذا الأمر السابع انتهينا منه. الأمر الثامن الأخير، ما به هذا الشيء؟ ورد في عبارة المتن في هذه المسألة، أنقل لك ماذا نص المسألة، احنا ذكرناها سابقا وهذا المطلب بينته، ولكن أريد أسلط الأضواء عليه. قال مسألة 23، الكهانة حرام، هذه نص عبارة سيد الماتن، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. نقطة، أنا الشاهد هنا. أما إذا كان اعتمادا على بعض الإمارات، الأمارات الخفية، فالظاهر أنه لا بأس به. وإحنا قلنا فيما سبق أمارات خفية يعني شنو، شلون من سؤال السائل، من حال السائل، من هذا لا يعد من الكهانة المحرمة. زين من أول، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به. والسؤال انتهى، انتهى المسألة، انتهى السؤال، أنه لماذا قيد قدس سره بقوله إذا اعتقد صحته أو اطمأن به؟ يعني إذا تريد تخبر عن شيء مستقبلي تقول له أنت راح تصير شنو، عالم مرجع أعلى راح تصير. إسا عرف هذا منين؟ من ملامح وجهه، من طريقته، من حالته إلى آخره. فلما يقول له أنت عالم الصير لابد، وأنا هذا المخبر، أنا المخبر، لابد مطمئن أو جازم، وإلا لا يجوز. ليش لابد أن أكون مطمئن وإلا يلزم الكذب، عنوان الكذب، وأكون كاذب حينئذ. فلأجل أن ينتفي عنوان الكذب لابد وأن يكون هذا المخبر مطمئنا، حصل عنده اطمئنان او جزم بان هذا واقعا يصير. اكو مؤشرات في سيرته في حاله في 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 على انه يصير كذا، فحينئذ الاخبار لا باس به ولا يصدق الكذب. اما اذا فرض لست جازما بذلك ولا مطمئنا فاخباري يكون كاذبة. هذه هم قضية جانبية. وبهذا انتهينا من هذه المسألة، مسألة جديدة، مسألة 24. النجش أو النتش حرام، نقطة. وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. انتهت هذه المسألة. تتعرض هذه المسألة إلى حكم النجش، والنجس بفتح النون والجيم ماذا؟ يجوز فيها الوجهان، السكون والفتح. تارة يقع الكلام في معنى ذلك النجش ما هو أصلا، وأخرى يقع الكلام في حكمه. أما بالنسبة إلى معناه فالمعروف أنه ما أشار إليه السيد الماتي، يعني أحد الحضار في مجلس البيع يزيد في سعر السلعة حتى الغير ماذا يزيد في ذلك، بس هو هدف هذا الذي يزيد ليس هدف ماذا الشراء واقعا، وإنما هدف ماذا أنه يزيد، سإما مع المواطاة مع البائع أو من دون مواطاة، هدف على أنه يزيد حتى الغير ماذا يزيد ويشتريها بالسعر الأرقى. هذا فسر النجش بمن بهذا التفسير المعروف هو هذا. ولكن هناك تفسير آخر ثاني، وهو أن النجش عبارة عن مدح السلعة لا الزيادة في الثمن، كأن يكون واقفا في مجلس البيع ويقول به به شلون كتاب هذا، أصلا هذا الكتاب ما موجود منه أبدا، ولكنه ماذا كذب وزور ولا أنه. فالمقصود على أنه يمدح السلعة لا بقصد شرائها، إما مع المواطاة مع البائع أو من دون مواطاة، حتى يرغب الآخرون في شرائها ويشترون تلك السلعة. هذا تفسير ثاني علما للنجش. إذن هناك تفسيران، ونحن ماذا نصنع؟ ها هنا قضيتان نريد أن نشير إليهما في هذا المجال قبل أن نصل إلى الحكم. القضية الأولى في مثل هذا الحال الذي يتردد المعنى بين معنى الكلمة بين من، هذا كلام سيال لا يختص بمن بهذا المورد، حينما يتردد بين احتمالين ماذا نصنع؟ الجواب، تارة يفترض وجود قدر متيقن، يعني نتيقن أن المعنى الأول هو معنى النجش حتما حتما، ولكن نحتمل أنه معنى أوسع يشمل إيش؟ يشمل الثاني، المعنى الثاني أيضا. وأخرى نفترض أن الأمر متردد بينهما، فنحتمل أن معنى النجش هو الأول بخصوصه، كما نحتمل أن معنى النجش ماذا هو الثاني بخصوصه. أما في الحالة الأولى فالمورد يصير ماذا؟ من القدر المتيقن والشك في من؟ في الزائد. فقدر متيقن أن النجاش هو عبارة عن من؟ عن المعنى الأول، فهو حرام جزمان. المعنى الثاني نشك في شمول النجش إليه في له، وبالتالي نشك في من؟ في حرمته، فيكون مجرى علما للبراء. هذا إذا كان التردد بهذا الشكل. قلت هذا كلام سيال لا يختص بموردنا. وأما إذا كان بالنحو الثاني فيصير من مورد العلم الإجمالي المنجس، لأن بالتالي نعلم أن أحد هذين المعنيين حتما حتما هو حرام، ولكن لا ندري هذا هو الحرام أو أن ذاك هو الحرام من دون وجود قدر متيقن في البيت، فيصير نظير 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 علمنا بأن أحد الإناءين خمر، لو هذا خمر لو ذاك خمر، كما أن هذا منجس، لأن الأصول متعارضة في من؟ في الأطراف، أو بلا حاجة إلى تعارض الأصول على الخلاف في منجزية العلم. سهي جملة معترضة همات، هاي من باب الكلام يجر الكلام. على الخلاف في منجزية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي منجز بنفسه بقطع النظر عن من؟ عن تعارض الأصول، كما يذهب إليه منه ضياء رحمة الله تعالى عليه، أو أنه منجز بسبب تعارض الأصول كما يذهب إليه الشيخ النائين في أجود التقريرات. هذا سمعنا شغل به، هذه جملة ماذا زائدة. المهم الذي احنا نريد نعرفه هو هذا، أنه في الحالة الأولى يكون المورد من وجود حرمة متيقنة وهو المعنى الأول، وشك في حرمة الزائد يعني المعنى الثاني، فتجري البراءة عن من؟ عن المعنى الثاني، عن حرمة المعنى الثاني. وأما في الحالة الثانية فيكون من مورد العلم الإجمالي المنجس. إسا إما بعد تعارض الأصول أو بلا حاسة، هذا فدح شايثة. هذه القضية الأولى التي أردت بيانها. لا لا، هو بس واقعا ماذا؟ ما نعرف شنو ما نعرف؟ ما نعرف على أنه ماذا؟ هذا هو مراد ماذا؟ لكنه احنا ندري أن النجش ورد ذكره في الروايات، سنقرأ الروايات إن شاء الله. النجش ورد في الروايات أنه حرام، الروايات بعدين نقرأ. لكن هذا النجش فسر بتفسيرين من قبل أهل اللغة، فيحتمل أن الأول هو المقصود ويحتمل أن الثاني هو المقصود من دون وجود قدر ماذا؟ متيقن. إذا هيك افترضنا خو يصير علم إجمالي بعد، بس في الله خو يدري. لا 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 لا، هاي منين جبتها بعد؟ هاي من عندك هذه؟ لا 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 لا، احنا المفروض على انه لا يعدوهما شيخ الكلام وماذا النجش، ماكو خو احتمال بعد اخر في هذا. زين، والا صار شنو؟ عم صار حينئذ في الحقيقه شنو؟ فمعنى ثالث رابع، محصور يا غير محصور. اذا شبه محصوره هم صار منجس، اذا غير محصوره يلزمها على اي حال. هذا بالنسبه الى القضيه الاولى. واما بالنسبه الى القضيه الثانيه، هل حرمه النجش بالمعنيين المذكورين يمكن الحكم بحرمته بلا حاجة إلى رواية، يعني بمقتضى القاعدة، أو أنه لا يمكن ذلك؟ قد يقال إنه يمكن الحكم بحرمته بلا حاجة إلى رواية، فإن من يزيد في السلعة حتى ماذا؟ الغير شنو؟ يزيد ويشتريها بالسعر الأعلى، هذا الذي يزيد هو ماذا يزيد في السلعة؟ هو مضر، فيصدق عليه عنوان مضر يضر غيره، فعنوان الإضرار يصدق عليه، وعنوان ماذا؟ التلبيس والغش يصدق ماذا عليه؟ غش الغير، راح يصور الغير على أنه هذا يسوى السعر الأعلى فيشتريها بالسعر الأعلى، فيزيد هو ويشتريها بالسعر الأعلى. ها؟ لا لا، خديعة. هسه أقول خديعة، لا تقول غش، خديعة، مو مهم هذا. خديعة سمو الغش ويأتي بذلك المعنى، وغشني همات يصير ماذا بهذا المعنى، أما هذا مو مهم، قل خديعة. وتلبيس، ألبس، لبس، ألبس المطلب ماذا. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وقبله صاحب الجواهر، فإن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر هكذا في صفحة في الجزء في رقم التسلسل 15 صفحة 61، ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس وإضرار. هذا الشيخ الأعظم ماذا ذكر ذلك بعد أن ذكر الروايات، قال يدل مضافا إلى ذلك، يعني هو مقصوده. وإذا كان قبيحا عقلا فيحرم ماذا؟ لابد هيك مقصوده لقاعدة الملازم. صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 476 علل الحرمة هكذا، حرمة النجش، قال لكونه خدعا وإغراء وإضرارا وخيانة للمسلم. تقريبا كلا العلمين مقصودهم، بعض الألفاظ اختلفت، هذا لا يؤثر. وأما الحاج مرزا علي رحمة الله تعالى عليه، الإيرواني في حاشيته الجزء الأول صفحة 247 قال لا، الأولى أن نتمسك بمن بدليل حرمة الكذب، نقول هذا كذب، هذا الذي يزيد السلعة يزيد ثمن السلعة كذاب. ليش كذب؟ لأنه يخبر بالدلالة الالتزامية أنا أشتريها بمن بالسعر الأغلى، وهو ما يريد يشتري، هو ما يريد يشتري، فهو إذن بالدلالة الالتزامية يخبر حينما يزيد في سعر السلعة أنه سوف أشتريها بالسعر الأرقى، والحال هو لا يريد أن يشتري، فهو كاذب، فيشمله دليل حرمة الكذب. إذن العلمان علل بيمن، يعني بقطع النظر عن الروايات نتمكن أن نحكم بحرمة عنوان النجش. العلمان قالوا هذا إضرار وخديعة ومغش إلى آخر. حاج ميرزا علي رحمة الله عليه قال لا، هذا من باب ماذا؟ كذب. رأيك المبارك شنو؟ اثنيناتهم صحيح، واحد صحيح، كلهم مو صحيح، نتأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.